أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار، صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اليوم يتناول موضوع ولاية الوالد على أولاده ذكورا وإناثا، وقد سبق أن تحدثنا عن موضوع العلاقات الزوجية، ونبدأ في هذا الموضوع بذكر الحديث عن العلاقات الأسرية. نبدأها بإذن الله تعالى بموضوع العلاقة بين الوالد والأولاد، وأول عنوان يأتي في هذه العلاقة هي علاقة الولاية، أن الوالد ولي على أبنائه وبناته، ولاية النفس وولاية المال وولاية النكاح، كما سيأتي الحديث بعد قليل. الولاية لفظة تحمل معاني متعددة، لكن المعنى الذي نريده هنا ونتحدث عنه هنا، الولاية بمعنى أن يكون الإنسان ولي إنسان آخر، مهيمنا عليه، مسيطرا عليه، آمرا له، متوليا شأنه ضمن الحدود التي تقرها تلك الولاية. في تأصيل هذا المعنى، الأصل الأولي الذي يذكره العلماء، الأصل الأولي أنه لا ولاية لأحد على أحد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان حرا وفوض إليه التصرفات، وحمله تبعا لذلك المسؤوليات، جعله حرا، وقد أخبر عن ذلك مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا، أنت حر بالخلقة، وهذا بالإضافة إلى الوجدان، حيث يرى الإنسان نفسه أنه غير مقيد بأحد. الأصل الأولي أنه لا توجد ولاية لأحد على أحد، ولا أمر لأحد على أحد، ولا هيمنة لأحد على أحد. هذا هو الأصل الأولي. خرج من هذا الأصل، يقول العلماء، أولا ولاية الله عز وجل على خلقه، فالله ولي خلقه وله الولاية الحق على كل من خلق. أمر الله فوق أمر خلقه، نهيه فوق نهيهم، هو أولى بهم من أنفسهم. وقد تحدث القرآن الكريم تارة عن الولاية التكوينية لله عز وجل على كل ما ومن خلق الله، كل مخلوقات الله عاقلة كانت أو غير عاقلة هي تحت الولاية الإلهية تكوينا، هي خاضعة له. يقول الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الله هو المولى الذي ترد إليه كل الخلائق. هذه الولاية ولاية تكوينية، لا أحد يعرى عنها، لا أحد يخرج من دائرتها. أنت تحت ولاية الله في أصل خلقتك، في أصل مجيئك، في تنفسك، في حركة بدنك الداخلية، كلها تحت ولاية الله عز وجل. هذه الولاية نسميها ولاية تكوينية عامة لكل الخلائق. أكو عندنا ولاية إعانة وولاية نصرة وولاية محبة، وهي خاصة بالذين آمنوا. الله، نقرأ في آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا، ماذا يصنع بهم؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه ولاية غير تلك الولاية، هذه ولاية لطف خاصة بالمؤمنين، هذه ولاية إعانة، هذه ولاية نصرة خاصة بمن يستجيب لله عز وجل. أما تلك الولاية الأخرى، لا، حتى الكفار هم تحت ولاية الله، حتى الحيوانات المفترسة هم تحت ولاية الله ما داموا مخلوقين له. فإذا من الأصل الأول الذي قلنا أنه لا ولاية لأحد على أحد، وأن الإنسان قد خلق حراً، خرج من ذلك ولاية الله عليه. وهذا الأمر مهم جدا، حتى لا يجي إنسان ويقول: أنا في هذه الدنيا حر، أسوي اللي أريد، جسمي كما قال بعضهم جسمي ملكي وأصنع به ما أشاء، أعطيه، أنا امرأة وهذا الجسم جسمي، أعطي جسمي لمن أشاء، أنا رجل، هذا الجسم جسمي أمتلكه أعطيه لمن أشاء. يقال له: لا، أنت تحت ولاية من خلقك، لست حرا في هذا المجال. الذي خلقك جعلك عبدا، الذي خلقك جعلك تحت ولايته، فهذا استثناء احنا نسميه مما خرج من تحت حرية الإنسان وأن لا ولاية لأحد عليه، ولاية الله عز وجل على العباد والخلق، هذه الولاية التكوينية ثابتة لله عز وجل، فهي خارجة، ما حد يقدر يقول أنه أنا حر، ما حد يقدر يحاسبني ولا يتصرف فيه، لا، أنت تحت الولاية هنا. هذا واحد. مما خرج أيضا من تحت هذه الولاية ولاية نبينا المصطفى محمد وذلك بما ورد في القرآن الكريم حيث يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني ولايته ثابتة عليهم على المؤمنين على المسلمين، لأن غير المسلمين لا يعتقدون بنبوته، وإلا في الأصل هاي موجودة لكن أولئك لا يعتقدون. المؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله من إيمانه برسول الله أن يعتقد أن رسول الله ولي عليه، وأن أمر النبي بالنسبة له نافذ، وأن نهيه إياه لازم. ما يقدر يقول خب هذا كلام النبي غير أنا، شو يخصني أنا، عندي آرائي الخاصة وعندي أفكاري واجتهاداتي، لا، ماكو هذا الكلام. لو أمر النبي وكان عندك أمر فأمر النبي أولى، لو كان له اختيار وكان لك اختيار آخر اختيار النبي مقدم، لأن النبي أولى بالمؤمنين حتى من أنفسهم، حتى من أنفسهم بهم، يعني تقول أنا هذا رأيي، هذا مشتهاي، هذه رغبتي، هذه صلاحي، أنا أشوف هالشكل، يقول لك النبي مقدم على رغبتك وعلى رأيك وعلى قرارك لنفسك. طيب، هذا أيضا مما خرج. وخرج بتبع ذلك طبعا ولاية الإمام المعصوم، هي من ضمن ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا عندنا عناوين لها ولاية في الجملة، لاحظوا هنا أن الكلام تغير عن السابق. ولاية الله لا حدود لها، لا قيود لها، لا زمان ولا شروط ولا مكان ولا أفراد، ولاية مطلقة. ولاية النبي المصطفى لذكره الشرف والصلوات، أيضا كذلك. لكن هاي العناوين اللي راح نذكرها نقول بين قوسين حسب تعبير العلماء ولاية في الجملة، يعني فيها قيود، فيها شروط مخصوصة بزمان دون زمان، بالنسبة إلى أشخاص دون أشخاص. طيب، ولذلك نقول بنحو الإجمال في الجملة، في بعض الحالات، في بعض الظروف. ومن ذلك ولاية الفقيه، ومن ذلك أيضا ولاية عدول المؤمنين إذا لم يتوفر الفقيه، حتى المؤمنون العدول لهم ولاية في بعض الموارد والمجالات. ومنها ما هو محل حديثنا، ولاية الوالد على أولاده. ولاية الوالد على الأولاد، طبعا احنا عندما نقول هنا الأولاد نشمل بذلك الذكر والأنثى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد هم تشمل الذكر وهم تشمل الإناث، خلافا لما هو متعارف يقول عندي 5 أولاد و3 بنات، هذا مو صحيح من الناحية اللغوية، لأن الأولاد يشملون الذكور والإناث. تقول عندي 5 أبناء و3 بنات صحيح، أو تقول عندي 8 أولاد يعني بما يشمل الذكر والأنثى، لكن هذا استعمال موجود شعبي. القرآن يقول أولادكم فيهم ذكر وفيهم أنثى. فولاية الوالد على أولاده الذكور والإناث يعنون لها علماؤنا العناوين التالية: العنوان الأول الولاية على النفس، العنوان الثاني الولاية على المال، والعنوان الثالث الولاية على النكاح. الولاية على النفس هي مجموع واجب زائد حق. ماذا يعني؟ عندما يولد لشخص ولد، هذا صار والد وذاك صار مولود، بمجرد ولادته يحصل هناك واجب على الوالد في حفظ ورعاية هذا المولود الجديد، حفظ نفسه، تربيته، الحرص عليه، المحافظة عليه، هذا أمر واجب عليه، ومن حق الولد أيضا على والده هذا. ما يقدر الوالد أن يأتي ويقول مثلا أنه أنا أنجبته، بعد خلي شوف منو يقدر يحافظ عليه، منو يربيه، منو يحميه، منو يحفظه. لا، يجب على هذا الوالد أن يراعي هذا الولد الذي أنجبه، يحفظ جسمه، يغذيه، يمنع الأمراض عنه، يدفع الشر والضر عنه، يحرص على تربيته لأنه منتسب إليه. وهنا يندمج أمر الواجب مع الحق، هم هو حق للرجل عند النزاع مع غيره. لو العم إجا مثلا قال لا أنا أريد هذا الولد، أو إجا جده يعني والده من أمه والد الولد قال لا أنا أريد هذا، لا، يكون هذا الأمر في حفظ المولود ورعايته والعناية به من حق الوالد، وفي نفس الوقت هو واجب عليه، ما يقدر يخلي إيده ويقول أنه هذه دوخة الأولاد، شنو إحنا أردنا ننام ويا الزوجة ونستانس الآن جايب لنا توأم منكدين علينا حياتنا وديهم أي مكان آخر، لا يستطيع ذلك، لا يجوز له هذا الأمر، لأن من مسؤوليته ومن الواجب عليه حفظ هذا المولود وتربيته والعناية به. وهنا كما قلنا يندمج الحق مع الواجب في مثل هذا المورد. بالنسبة إلى إذا أحد نازع فيه، هو من حقه ليس من حق عمه مثلا، عم المولود، وليس من حق جده لأمه لو أراد أن يأخذ المولود. طيب، وفي نفس الوقت لو هو أراد أن يتخلى عن الموضوع لا يجوز له ذلك، وإنما يجب عليه حفظ هذا المولود والعناية به. لذلك قرر العلماء مبدأ وقانونا وعنوانا بعنوان مسؤولية الوالد في الولاية على الولد نفسا في حفظه ورعايته والعناية به. هذا أول أمر. الأمر الآخر ولاية المال. ولاية المال أيضا فيها الجانبان. لو فرضنا أن الطفل كان له مال يصير هذا زيد من الناس على سبيل المثال عند ولادته تتوفى والدته، نقل أن إمامنا زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين السجاد نقل أن أمه توفيت به في أثناء نفاسها به، وبالتالي ما تربى عندها بناء على هذه الرواية. زين، هذه المرأة لها ميراث، عندها أموال، بالتالي يذهب قسم منها إلى الزوج وهو بحسب القاعدة الربع ما دام لهذه الزوجة ولد أو أولاد يذهب للزوج نصيب الربع، الباقي شوف إن كان واحد مثل زين العابدين كما هو المشهور فيحوز المال كله، وإن كان متعدد فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو فرضنا في مثل هذا الأمر الآن ورث الطفل مالا من أمه، هنا الأب مسؤول أن يحفظ المال لابنه، فإن كان يريد أن يصرف على هذا الطفل من نفس المال جاز له، يجوز للأب أن يصرف على المولود نفقاته، طعام، الشراب، اللباس، الطبابة، غير ذلك، قل هذا عند ميراث من والدته فأنا أصرف من هذا المال عليه، يجوز هذا، هو الولي في هذا الأمر، غير ما يقدر يجي. يعني مثلا والد الأم يجي يقول لا أنا اللي أريد أصرف على ابن بنتي من ماله ما إلى حق، هنا الولاية للوالد، أو إذا أراد أن يصرف من ماله فهذا الأمر أوضح، أو لم يكن للمولود مال فيجب على الأب مع تمكنه أن يصرف على هذا المولود ما يحتاج إليه، وبالتالي الموضوع المالي في الإنفاق على المولود وفي حفظ أموال المولود لو كان له أموال من مسؤوليات الوالد، وهو الولي في هذا الأمر، هو الولي في هذا الأمر. وكأنما قضية مسؤولية الأب في الإنفاق على المولود متسالم عليه، ففي الآية المباركة التي تتحدث عن إنفاق الوالد على المرأة المطلقة التي هي حامل، فرضنا زيد من الناس طلق زوجته وهي حامل، يجب عليه أن ينفق على هذه المطلقة من الأموال. ليش؟ يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فحتى على المرأة المطلقة يجب أن يصرف عليها. لأجل ماذا؟ لأجل ذلك الجنين الذي في بطنها. فمن باب أولى إذا ولدت أن يصرف على الابن. وفي ما نقل من قضية هند زوجة أبي سفيان مع نبينا محمد هذا مشهور الرواية طبعا بين الفريقين عند مدرسة الخلفاء وعند مدرسة أهل البيت، أن هند زوجة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح فلا ينفق علي وعلى ولدي، طيب فيجوز لي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ ما يعطينا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله خذي لك ولولدك بالمعروف بالمقدار اللي يكفي، لا أيضا أنت تستغل الفرصة وتأخذي من يمينه شمال. طبعا هذه فيها القضية أكو فوائد تاريخية كثيرة وأكو فوائد فقهية كثيرة. فوائد الفقهية ذكرها الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، فاستنتج منها القضية هذه 12 حكما فقهيا. هل 3 أسطر اللي قلناها الآن استنتج منها أحد كبار علمائنا وهو الشهيد الثاني صاحب شرح اللمعة، استنتج منها 12 حكما فقهيا. إذا الإخوة الأفاضل يعني الذين عندهم مطالعات فقهية بعدين يقعدوا يفكروا شنو من الأحكام اللي تستنتج من هذه، إذا وصلوا إلى 12 حكم فقهي فيتبين أن عندهم يعني عقل فقهي قوي، بشرط أن ما يكونوا قارين المسألة قبل ذلك. طيب وإذا لا ما وصلوا إليها خل يقرؤونها لينظروا كيف أن علماءنا الأبرار عندهم هذا المقدار من حدة الذهن ودقة الاستدلال. وفيها قضايا تاريخية أيضا، منها ما بني على أن بني أمية كانوا كرماء وكانوا سمحاء وأسخياء، وما قاله فيما بعد معاوية لجماعة لو أن أبا سفيان ولد الناس كلهم لا ولدهم أسخياء كرماء، يتبين هذا من الأساس شنو طاير. فإن أبا سفيان بنص الفريقين إلى هالدرجة اللي كان قابض إيده تروح زوجته تستفتي في أن تأخذ إليها درهم ودرهمين حتى لا يموت أبنائها من الجوع. طيب على كل حال هذا أيضا يفيد هالمعنى أن من مسؤوليات الوالد أن ينفق على أبنائه، وإذا تراخى أو تعثر وكان واجدا مالكا عنده قدرة، طيب يجوز لزوجته بعد عدم إنفاقه وبعد استئذان الحاكم الشرعي احتياطا أن تأخذ من المال لكي تنفق على هؤلاء الأولاد. فعندنا أيضا الولاية على المال وعندنا الولاية على النكاح. يذكر علماؤنا أن للأبي أن يزوج الولد ذكرا كان أو أنثى إذا رأى مصلحة في ذلك، أن يزوج الولد أو الولد الذكر أو الأنثى وهما صغيران إذا وجد في ذلك صلاحا ومنفعة لهما. هاي الولاية موجودة حتى لو كان لم يبلغ الولدان الصغيران، بس أكو نقاش فيما بعد البلوغ هل يحتاج إلى إمضاء من قبل هذا الولد الذي بلغ أو لا، وهل مجرد أن يقول لا أنا ما أريد هذا ينتهي هذا العقد أو يحتاج إلى طلاق؟ أكو كلام هنا مفصل بين الفقهاء. هذه الولاية إلى زمان البلوغ تنتهي بالنسبة إلى الذكر، بالنسبة إلى الأنثى يبقى جزء منها وهو إذنه على المشهور في قبولها. الآن عندنا لنفترض زيد من الناس له ذكر وأنثى من الأولاد من الصغر هو ولي نكاحهما، إلى أن بلغ الابن الذي بلغ انتهت ولاية أبيه عليه فيما يرتبط بالنكاح، ما يقدر يقول له مثلا أنا خلاص زوجتك والأمر نافذ، لا يتوقف على قبوله. طيب الأنثى يبقى شيء منها وهو أنه لا بد على الرأي المشهور أن تستأذن من أبيها في قضية قبولها النكاح من آخرين وإيجابها هذا الأمر. فإذا صار عندنا الوالد له ولاية على الولد، طرفها الأول ولاية على النفس حفظا وعناية ورعاية وتربية، وهذه الولاية يندمج فيها الحق والواجب، والضلع الثاني لهذه الولاية الولاية على المال، فعلى الوالد أن يصرف على الولد وأن ينفق عليه أكلا وشربا ولباسا وغير ذلك من الأمور، وإذا كان للولد مال فالوالد هو أولى من غيره بالتصرف في هذا المال لمصلحة الطفل. الأم مثلا ما عندها هذه الولاية، الأم ليس لها هذه الولاية، الأخت ليس لها هذه الولاية، الجد الأمي ليس له هذه الولاية، ولكن الوالد عند فقهائنا له هذه الولاية. والضلع الثالث هو ولاية النكاح، ويبقى حديث في هذا إن شاء الله نتعرض إليه في وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بأحكام دينه وأن يعيننا على مسؤولياتنا تجاه أسرنا وأولادنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.